بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه المناسك. ضيفنا في هذا اللقاء هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني في مطلع هذه الحلقة أن أرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم، فحياكم الله الشيخ سعد.
الله يسلمكم ووفقكم الخير وينفع بكم.
يقول إن شاء الله. الترحيم موصول لكم أيها الأحبة. موضوعنا في هذه الحلقة سيكون عن أحكام الإحرام بشكل تفصيلي. نعرض على ضيفنا أهم الأسئلة وأهم القضايا التي يمكن أن تعرض للحاج أو الحاجة خلال أداء نسكهم، ولا سيما في هذه الحلقة فيما يتعلق بالإحرام. لكن بعد أن نتابع وإياكم سويا هذا التقرير الذي عدته أسرة البرنامج، ثم عودة لمحاور موضوعنا، فابقوا معنا.
الإحرام هو أن تنوي وتحرم اللباس اللي هو غير المخيط، وأعتقد ذلك الإحرام. المعنى بالإحرام أنها يعني قطعتين بيضة تربط على جسم الإنسان لكي
الإحرام يعني يلبس لباس الإحرام، وهذا يعني هذا هو الإحرام. الإحرام هو الدخول في النسك، بداية طبعا هو الدخول في النسك.
الإحرام هو أن يلبس الحاج، أن ينوي العمرة أو الحج ويتجه إلى الميقات، اللي هو مثلا يكون مثلا من أي طريق جاي على ميقات، مثلا الميقات المحدد شرعا، وينوي بالعمرة ويحرم الإحرام المعتاد، وهو لبس الإزار والرداء. جائز
حكم التلبية، ما في حكم تلبية جماعية، يعني تلبية له تلبية أفرادية. والله طبعا بدعة والله أعلم، ما في تلبية جماعية.
يعني هل يجوز ولا لا يجوز؟
لا يجوز، يجوز
تلبية الجماعية، والله أعلم أنها سنة. عند إتمام العمرة
في بداية أيام التشريق
13 أو 14 يعني أتوقع، يعني يقطعها عند أوقات الصلاة أو بعد ما ينتهي من منسك الحج أو العمرة
ثاني يوم التشريق.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى بعد أن كنا وإياكم خرجنا لهذا التقرير واستطلعنا بعض الآراء التي سمعناها من الإخوة خلال تقريرنا هذا. الشيخ سعد، مرحبا بكم مرة أخرى، وإذا أذنتم لي أن نخصص هذه الحلقة عما يتعلق بالإحرام بحكم أنه المرحلة الأولى للحج. فإذا أذنتم لي يا شيخ أن ننطلق في هذه الحلقة ببيان المراد بهذا اللفظ الإحرام، ثم هل يكون الدخول فيه بمجرد أن يلبس إحرامه، وهذا شائع عند الناس يا شيخ، أم نقول أنه يكون بنية الدخول في النسك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل وسلم.
وبعد، هناك عدد من الأمور قد يعتقد بأنها الإحرام.
نعم.
الأول الرغبة في الحج، كل إنسان يرغب في الحج سواء هو في بلده أو قبل أشهر من الحج، هذا ليس بإحرام بلا إشكال. كذلك من الأمور التي قد يظن أنها هي الإحرام هو ظن بعض الناس أن المراد بالإحرام التجرد من لباس المخيط، وهذا أيضا ليس إحراما. وكذلك بعض الناس يعتقد أن الإحرام هو لبس الرداء والإزار المعروفين، وهذا أيضا ليس هو الإحرام، لأن قد يلبس الإنسان ثم يخلع مرة أخرى ولا يعد محرما شرعا. إذن ما هو الإحرام؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك في الحال، فإذا نوى أنه سيدخل الآن في حج أو عمرة فإنه يعد حينئذ قد أحرم. فإذا الإحرام هو عقد نية جازم للدخول في النسك الآن.
إذا العبرة شيخ بالنية، لكن هل يشترط أن يضاف إليها قول أو فعل كما هو ملاحظ عند بعض المذاهب؟
نعم. بالنسبة للإحرام، هل يكتفى فيه بهذه النية فقط؟ جماهير أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد وكثير من المالكية يرون أنه يكتفى بهذه النية. والقول الثاني بأنه لا بد مع النية من قول كالتلبية أو فعل كالتجرد من المخيط، وهذا مذهب الحنفية. لذلك بعض أهل العلم ينسب للحنفية أن من أركان الحج التلبية. شيخ الإسلام وافق أصحاب هذا القول وقال بأن الإحرام لا يكتفى فيه بالنية فقط، بل لا بد فيه من قول أو فعل، والأظهر هو القول الأول بالاكتفاء بالنية ولا يشترط له قول ولا فعل. والدليل على هذا قوله سبحانه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقول الفرض يعني نوى وأوجب على نفسه، والإجابة على النفس إنما يكون بالنية فقط.
جميل جدا. بالنسبة للشيخ للنية، هل يحق للحاج أو الحاجة أن ينوي قبل الوصول إلى الميقات؟
نعم.
أم نقول تكون في الميقات فقط؟
نعم، الأصل أن الإحرام يكون في المواقيت.
نعم.
وهذا هو المشروع، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ولذلك يكره عند جميع أهل العلم أن يحرم قبل الميقات، إلا أن الإمام أبا حنيفة قال بأنه يستحب له أن يحرم من بلده، وبعض الفقهاء قال بأنه يستحب أن يحرم من بيت المقدس إذا كان متمكنا من الإحرام منه. لكن الأظهر والفعل النبوي ودلالة الأدلة الشرعية أن الميقات يكون من المواقيت المعهودة. لذلك ورد في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذا الحليفة لأهل المدينة والجحفة لكذا. فالمقصود أنه لما وقت هذه المواقيت دل على أن المشروع هو الإتيان بالإحرام من هذه المواقيت. لكن لو قدر أن إنسانا أتى بالإحرام قبل ذلك فإن إحرام الصحيح ومجزئ، ويجب عليه الامتناع عن محظورات الإحرام بمجرد إحرامه.
إذن تنبني شيخ المحظورات وواجبات الإحرام تنبني من النية حتى ولو كانت قبل الميقات.
نعم.
مع أن الأولى أن يحرم من الميقات.
نعم.
جميل جدا. شيخ، العلم من المناسب هنا أن نبين المواقيت المكانية للحجاج على اختلاف بلدانهم وأقطارهم.
نعم، المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي خمسة مواقيت للآفاقيين. الأول ميقات ذو الحليفة، وهو بجوار المدينة، يبعد عن المدينة قرابة 10 كيلو، وهذا الميقات يكون لأهل المدينة. والثاني قرية الجحفة، وهي على الساحل، وهي شمال مدينة جدة، وتكون لأهل الشام ولأهل مصر ولأهل المغرب. والميقات الثالث ميقات يلملم، والآن يسمى بالسعدية أو نحوه، وهذا يكون لأهل اليمن. والميقات الثالث قرن المنازل، والآن يسمى بالسيل الكبير أو وادي محرم، يكون لأهل نجد. وهناك ميقات آخر وهو ميقات ذات عرق، وهذا الميقات الآن لا تمر عليه طرق السيارات، وبالتالي فهو مجهول عند كثير من الناس، ويكون لأهل العراق. هذه المواقيت اعتنت بها الدولة وبنت في كل ميقات منها مسجدا كبيرا مجهزا بالتجهيزات المعتبرة، وبالتالي فهو معلوم من خلال الإشارات ومن خلال العلامات التي وضعت لكل واحد منها.
بالنسبة شيخ، أنت ذكرتم في أثناء الكلام أن بعض المواقيت قد يمر الحاج من غير المرور على هذا الميقات، فما الحكم بالنسبة لهذا الحاج شيخ؟
هناك يعني بعض الحجاج لا يمر في بالميقات، مثل ركاب السفن ومثل ركاب الطائرات، فهؤلاء الواجب إذا حاذوا الميقات أن يحرموا من الميقات الذي يحاذونه. فإذا مثلا جاء إنسان من قبل المشرق فحاذ ميقات قرن المنازل أو ذات عرق أحرم منه. ودليل هذا ما ورد في الحديث أن أناسا جاءوا إلى عمر بن الخطاب وسألوه أن يحدد لهم ميقاتا لكونهم لا يوجد ميقات في طريقهم، فقالوا إن الميقات حذو عن طريقنا. فأمرهم عمر بن الخطاب أن يختاروا ميقاتا يحاذي ميقاتهم فيحرموا منه، فاختار لهم الميقات المناسب وهو ذات عرق. وكان موافقا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر خفي عليه أن ذات عرق ميقات، لكنه قد وافق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قد تكلم في زيادة وذات عرق لأهل العراق، وهذه الزيادة وردت في حديث عائشة بإسناد صحيح، ورواتها ثقات أئمة، وحينئذ لا يمتنع أن يروي الراوي الثقة زيادة لا توجد في رواية غيره.
صحيح.
ثم إنها قد وردت من حديث جماعة من الصحابة مثل جابر وغيره، وحينئذ فهي زيادة ثابتة لا مجال للطعن فيها.
جميل شيخ سعد. بالنسبة للشيخ لأهل مكة ومن كان دون المواقيت، هل نلزمهم يا شيخ بأن يخرجوا إلى المواقيت، أم أن نقول أن بالنسبة لأهل مكة ممكن أن يحرموا من مكة؟ وما الحكم يا شيخ لمن كان بين مكة وبين الميقات؟
نعم، أهل مكة إحرامهم على نوعين.
طيب.
نوع الأول إحرام للحج.
نعم.
ويكون حينئذ الإحرام من بيوتهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة أن يحرموا الحج من مكة، وكما لما قدم أصحابه متمتعين أحرموا من مكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة. والإحرام الثاني الإحرام بالعمرة، فإذا أراد أهل مكة أن يحرموا بالعمرة فيلزمهم أن يذهبوا إلى أدنى المواقيت، وهذا هو مذهب أدنى الحل، أدنى الحل يذهب إلى التنعيم أو إلى جعرانة أو إلى عرفة أو إلى الشميسي، بحيث أن يخرج من حدود الحرم.
الشيخ الحكم من الخروج من حدود الحرم؟
نعم، هذا الواجب، ولا يجوز لهم أن يحرموا داخل مكة على الصحيح، وهو مذهب الأئمة الأربعة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي في مكة أن تخرج إلى التنعيم، مع أنه كان محتاجا للوقت وكان يريد السفر، لأنه جلس وانتظرها، وأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها، والأمر يفيد الوجوب، وحينئذ فنقول بأن أهل مكة يلزمهم إذا أرادوا العمرة أن يحرموا من أدنى المواقيت. أما بالنسبة للبلدان الأخرى التي بين مكة وبين المواقيت، مثل جدة، مثل الجموم أو نحو ذلك من المناطق التي تكون بين الميقات وبين مكة، فهؤلاء يحرمون من بيوتهم، كما ورد في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، ومن كان أهله دون ذلك فمهله من حيث أنشأ.
جميل شيخ سعد، هذا البيان بالنسبة للمواقيت المكانية، لكن أيضا لعل من اللازم في هذا البرنامج يا شيخ أن نبين المواقيت الزمنية لهذه الفريضة.
نعم. بالنسبة للعمرة ليس لها ميقات، وتكون في جميع أيام السنة على الصحيح من أقوال أهل العلم، حتى في أيام التشريق وفي يوم عرفة وفي يوم النحر يجوز أن يعتمر فيه الإنسان. هناك خلاف قليل بين الفقهاء، لكن الصواب أن العمرة جائزة في كل وقت، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. هنا مسألة هل تتكرر العمرة؟ الأئمة يقولون يجوز أن تتكرر في العمرة، لكن بشرط أن يجعل بينها وبين كل عمرة وأخرى وقتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فهذا يشعر أن هناك وقت بين العمرة والعمرة. وحينئذ من أتى إلى الحج وأتى إلى مكة فلا يستحب له أن يخرج يوميا إلى أدنى الحل ويأتي بعمرة. الإمام مالك يقول السنة لا تؤدى فيها إلا عمرة واحدة، الجمهور يرون أنه قد يجوز أن يؤدي بعد 3 أشهر 4 أشهر، لكن عند مالك يقول لا، السنة الواحدة لا تؤدى فيها إلا عمرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه اعتمر في سنة مرتين. لكن الأظهر أن النصوص الواردة في العمرة نصوص مطلقة، وأن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على المنع من ذلك. هذا بالنسبة للعمرة.
الشيخ ما رأيكم في من يربطها بالسفر؟ يقول السفر
قبل هذا بالنسبة للمواقيت الزمانية للحج.
نعم.
المواقيت الزمانية للحج هي شهر ذي الحجة وشهر ذي القعدة وشهر شوال.
نعم.
ماذا نستفيد من كون هذه مواقيت زمانية؟ نستفيد منها أمور. الأمر الأول أنه لا يستحب أن يكون الإحرام قبل هذا الإحرام للحج قبل هذه الأيام، لكن هل يصح إحرامه بالحج قبلها مثلا لو أحرم بالحج في رمضان أو في شعبان. عند الجمهور يقولون حينئذ يجوز له أن يستمر في إحرامه إلى أن يأتي الحج مع كراهة ذلك. وقال الإمام الشافعي لا يصح إحرامه بالحج، ويلزمه أن يكمل أن يأتي بعمرة حتى يتحلل من إحرامه. أما بالنسبة الفائدة الثانية أيضا أنه إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج في نفس السنة ولم يرجع إلى بلده بين عمرته وحج فإنه يكون متمتعا. أما لو اعتمر في رمضان وحج في نفس السنة ولم يرجع إلى أهل بينهما فإنه لا يعد متمتعا، لأن التمتع هو الاتيان بعمرة وحج في سنة واحدة لا يقطع ما بينهما بسفر إلى بلده. نعم. الفائدة الثالثة، عند بعض أهل العلم يقول بأن يستفيد بأن طواف الإفاضة لابد أن يكون في شهر ذي الحجة، ولعلنا إن شاء الله نترك الكلام فيه للحديث في الحلقة الآتية المختصة بالطواف.
جميل جدا. الشيخ سعد، البعض قد يتجاوز الميقات المكاني بدون إحرام، والبعض قد يتحايل هذه الأيام من أجل الترخيص وما الترخيص، فما الحكم بالنسبة لمن تجاوزه بدون إحرام أو حتى وصل إلى مكة من غير أن يحرم؟
الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، وكل الإنسان يأتي للحج ثم يربط برقبته ذنوب وآثام بعدم إحرامه بعدم فعله للواجب، هذا ليس من العقل في شيء. فأنت آت إلى جلب حسنات وليس إلى جلب سيئات إلى ذمتك. ومن ثم فينبغي بالإنسان أن يحرص على أخذ هذا التصريح المعهود ليسلم من هذا الإثم المرتب على ذلك، كيف وهو يخالف ولي الأمر والنصوص قد جاءت بالأمر بطاعته. إذا تقرر هذا فإن من تجاوز الميقات بدون إحرام، كان يكون ناسيا أو جاهلا أو نحو ذلك، فلا يخلو حاله، إما أن يرجع فيأتي بإحرام من الميقات وحينئذ لا حرج عليه وحجه صحيح ومجزئ على الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا لبعض الشافعية لأنه أتى بالإحرام من الميقات. الحالة الثانية أن يحرم في مكانه سواء عاد بعد ذلك الميقات أو لم يعد، فحينئذ نقول بأنه قد ترك واجبا من واجبات الحج ويلزمه دم لكونه قد ترك واجبا من الواجبات. بعض الناس قد يحرم وينوي الإحرام ثم يبقى على ثيابه المخيطة حتى يتمكن من تجاوز مركز التفتيش، فنقول مثل هذا أيضا آثم لكونه فعل محظورا في الإحرام بعمد وبقصد، ويجب عليه فدية أذى يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. ونقول لمثل هؤلاء أن الأولى بكم عدم الإتيان بهذا الحج في هذا العام، ومن لم يحج بسبب عدم حصوله على التصريح فإنه يرجى له أن يكتب له أجر الحج كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤدي صحيحا مقيما. وحينئذ إذا ترك الإنسان الواجب من أجل عدم قدرته عليه فإنه يرجى له الأجر كاملا.
إذا كان مضطر من الشيخ مثلا تكون ملابس عمل مثل الكشافة والإخوة العسكر أو بعض مثل القنوات الإعلامية تحتاج للمصورين، فهل يستطيع أن ينوي الإحرام ثم يدخل بملابس التي يحتاجها لعمله ونقول عندئذ أنه أسقط واجبا؟
نقول إذا نوى من الميقات ولبس بعد ذلك ملابس مخيطة فإنه حينئذ قد فعل محظورا محظورات الإحرام، يخير فيه بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وعليه التوبة إلى الله عز وجل من كونه قد لبس الثياب المخيطة في أثناء إحرامه.
جميل جدا شيخ. لعل من أهم الأعمال التي يبدأ بها المحرم هي شيخ التلبية، وقد يعني تلتبس بعض أحكامها، فلو بينا شيخ الوجه المشروع في التلبية.
قبل التلبية هناك أعمال يفعلها الإنسان عند الميقات، منها الاغتسال، والاغتسال مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت حميس أن تغتسل في الميقات، منها أيضا أن يطيب بدنه كما قال الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد طيب نفسه قبل إحرامه، قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. والإمام مالك يقول بعدم مشروعية الطيب بلزوم أن يغسل الطيب، لأنه قد ورد في حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متضمخا بطيب عليه جبة وقد أحرم بعمرة، فقال اغسل عنك أثر الخلوق وأخلع الجبة، فقال دل هذا على أن المحرم لا يجوز له أن يحرم قبل إحرامه. والصواب أن هذا الحديث فيما في الطيب الذي يكون على ثياب الإحرام، وأما الطيب الذي يكون على البدن أنه جائز، وإن كان جمهور أهل العلم يرون أن الطيب حتى على ثياب الإحرام جائز بشرط أن يكون قد تطيب قبل الإحرام. من الأمور أيضا المشروعة أن يغسل، أن يزيل ما في جسده من الشعث ويقص شعره ويقص أظافره ويقص الشيء الزائد من جسده لئلا يحتاج إليه بعد ذلك، وقياسا على الجمعة، ثم بعد ذلك يتجرد من المخيط. التجرد من المخيط قبل التلبية وقبل الإحرام مستحب بحيث يصادف الإحرام محلا قابلا له، وأما إن أخره فنقول إحرام الصحيح، لكن يلزمه بمجرد إحرامه أن يبادر إلى التجرد من المخيط. أيضا هناك مسألة، وهي أن الإحرام ينبغي أن يكون بعد صلاة مكتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة العصر لحجه، لكن هل هناك صلاة مستقلة للإحرام؟ كثير من أهل العلم كثير من أهل العلم يرون أنه يشرع له صلاة مستقلة، ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث، قال إني رأيت في المنام أنه أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فدل هذا على أنه يشرع له صلاة مستقلة. لكن لو وجدت صلاة أخرى مثل الصلاة الفريضة أو مثل تحية المسجد أو مثل سنة من السنن فإنها تجزئ، وحينئذ يخرج من الخلاف بيقين.
لو صادفت وقت نهي يا شيخ،
حتى لو صادفت وقت نهي، لأن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا للشافعية والحنابلة في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم شيخ على هذا الاستدراك، لعلي أنتقل أيضا إلى أحكام التلبية.
نعم، التلبية تكون بأي لفظ يكون يشعر بالتلبية، لبيك اللهم، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، ونحو ذلك من الألفاظ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة في حجة، وحينئذ فأي لفظ مشعر بأصل التلبية فإنه مجزئ، لكن ليس هناك تلفظ بالنية. وبالتالي بعض الناس يقول اللهم إني نويت أن أفعل كذا، أنا حجة بعمرة، فنقول هذا غير مشروع، لأن التلفظ بالنية، والتلفظ بالنية على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بمشروع، لكن يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج ونحو ذلك. أما التلبية، مكان التلبية، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد صلاته، ولبى بعد أن ركب راحلته، ولبى بعد أن صعد البيداء وهو الجبل الذي يكون في أعلى الميقات. فحينئذ يشرع له أن يلبي في المواطن الثلاثة، وليس بينها تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبى في هذه المواطن الثلاثة جميعا. بعد ذلك إذا تغيرت أحوال الحاج في ركوب أو نزول أو التفات أو صعود جبل أو نزول، فإن حينئذ يشرع له أن يكرر،
يعني ما يستمر في التلبية شيخ.
نعم، لا ما يستمر، لأنه محتاج إلى قضاء حوائجه الأخرى.
طيب الشيخ، البعض قد يجعلها تلبية جماعية سواء إذا كان في مركبة أو حافلة.
نعم، نقول التلبية الجماعية غير مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل إنسان يلبي وحده. إذا حصلت التلبية من كل إنسان وحده تكون من الرجال بصوت مرتفع، لأنه قد ورد في الحديث أن أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية والثج ذبح الأضاحي والهدي، فحينئذ يرفع الرجل صوته والمرأة تخفض الصوت، لكن كل رجل يكون وحده، ما يلبون بوقت واحد. والأفضل الاستمرار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
شيخ، في حالة الإحرام قد ترد بعض الإشكالات عند الناس ويتساءلون فيها كثيرا، إما أن ينسى شيخ أن يحدد النسك، يعني مثلا يصلي ركعتين طواف ثم ينطلق مباشرة، أو أنه أيضا ينسى أمره وهام جدا وهو مسألة الاشتراط يا شيخ، يعني كثيرا ما يحرم بنسكه ثم ينسى أن يشترط إن حبسه حابس من مرض أو غيره.
نعم، أما بالنسبة لتعيين نوع النسك هو ليس بمشترط على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما هو مستحب وليس مشترطا. فإذا أحرم بدون أن يعين نوع النسك، هل هو تمتع أو قران أو إفراد، فإنه بعد ذلك اختار ما شاء منها. أما بالنسبة للاشتراط فقد وقع الخلاف بين أهل العلم في أصل الاشتراط، فبعضهم يقول لا يشرع إلا لذوي الحاجات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بذلك بنت ضباعة بنت الزبير لأنها كانت شاكية. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يكون الاطباع لكل، أن يكون الاشتراط لكل حاج، وحينئذ قالوا بأن الحديث الوارد في ذلك قال فيه فإن لك ما اشترطت على ربك، وهذا يشمل الجميع، جميع الأفراد الناس، لأن الحكم يعمم بعموم علته، ولعل هذا القول هو أظهر الأقوال.
أحسن الله إليكم شيخ سعد، وتذلل لي في سماع بعض الاتصالات ثم نعود إليكم لسماع الإجابة منكم، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم يا شيخ، سؤال بس بعد نهارك، من متى يقطع المحرم التلبية؟
يا شيخ عندي سؤال، إذا مات المحرم فهل يحل إحرامه؟ الله يعطيكم العافية يا شيخ.
السؤال يحصل الله عليك، متى وقت التحلل من الإحرام؟
الشيخ سعد المتصل الأول كان يسأل الشيخ عن متى ينتهي وقت التلبية أو متى يقطع المحرم التلبية سواء كان حاجا أو معتمرا.
نعم، بالنسبة للمعتمر يقطع يقطع تلبيته إذا بدأ بالطواف.
جميل.
لأن الطواف له أذكار مشروعة، فحينئذ ينتهي من التلبية ببدء في الطواف، سواء كان هذا عمره للتمتع أو كان عمره مستقلة. أما بالنسبة للحاج فإنه يستمر في تلبيته إلى أن يرمي جمرة العقبة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر فيها إلى أن رمى الجمرة، فلما رمى الجمرة بدأ بالتكبير وتوقف عن التلبية. هنا مسألة خلافية بين أهل العلم في الحاج المفرد والحاج القارن. إذا قدموا للبيت قبل يوم عرفة فطافوا طواف القدوم، هل يستحب لهم أن يلبوا في طواف القدوم أو لا يستحب؟ فذهب الإمام الشافعي إلى استحبابه، وذهب الجمهور إلى عدم الاستحباب، قالوا لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل القول بعدم استحباب التلبية في طواف القدوم أقوى وأولى.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. المتصل الآخر يقول الشيخ، المحرم إذا مات خلال إحرامه قبل أن يكمل نسكه فماذا يجب عليه؟
نعم، المحرم بعد موته يبقى على إحرامه، وبالتالي يجنب محظورات الإحرام، لأن رجلا وقصته ناقة في عرفة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله بالسدر والماء، وأمر بأن يكفن في ثوبيه وأن يجنب الطيب وأن لا يغطى رأسه، فدل ذلك على، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل ذلك على أنه يبقى على إحرامه وأن الإحرام لا ينقطع بموت المحرم.
أحسن الله إليكم. المتصل الأخير يا شيخ كان يسأل عن وقت التحلل من الإحرام، متى يكون؟
نعم، التحلل من الإحرام إما أن يكون هذا الإحرام لعمرة، سواء للمتمتع أو العمرة المستقلة، فهذا تكون بالطواف ثم السعي ثم التقصير. جميل. فإذا قصر جاز له أن يتحلل من إحرامه. وأما بالنسبة للحاج فله تحللان، التحلل الأول يحصل برمي الجمرات والحلقة والتقصير، فحينئذ يحل له أن يتحلل من جميع محظورات الإحرام إلا ما يتعلق بالنساء وطئا أو مباشرة أو مقدمات الوطئ، ولا يتحلل بعد ذلك التحلل الأكبر إلا إذا طاف بالبيت طواف الإفاضة. فإذا فعل هذه الأمور الثلاثة الرمي والحلق والتقصير وطواف الإفاضة فإنه يعد قد تحلل تحللا كاملا.
أحسن الله إليكم شيخ سعد لعلي أختم بهذه الإجابة الموفقة، فجزاكم الله خيرا، وباسم جميع المشاهدين أشكركم على حضوركم، فشكرا لكم شيخ سعد.
أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع حجهم وأن ييسر لهم أمورهم وأن يوفق جميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم. مشاهدي الكرام أشكركم أيضا على طيب متابعتكم وعلى أن خصيتمونا بمتابعة هذه الحلقة التي كانت عن أحكام الإحرام. حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى ستكون عن محظورات الإحرام، حاولنا أن تكون في نهاية هذه الحلقة لكنها تحتاج إلى مزيد إيضاح وتفصيل، فستكون الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل عن محظورات الإحرام. ننتظركم في موعد هذه الحلقة، إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجالا ركبانا على كل ضمير.